وما معنى خيار التأخير؟ من باع سلعة من السلع ولم يدفع السلعة إلى المشتري ولم يسلم المشتري الثمن. عليكم السلام ورحمة الله. فالبائع ينتظر 3 أيام، وبعد 3 إذا لم يجئ المشتري يتمكن البائع من الفسخ ويبيعها حينئذ لإنسان آخر. هذا يسمى بخيار التأخير. ودلت عليه جملة من الروايات، أقرأ لك بعض الروايات يا أخي لأنه نحتاجها في حديثنا كقراءة، أقرأ لك إياها. الرواية الأولى كانت لابن يقطين، علي ابن يقطين، يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيعة، يعني يبيع المبيعة، البيع بمعنى المبيعة، ولا يقبضه صاحبه. هسه هاي كيف تريد تقرأها؟ ولا يقبضه صاحبه، ولا من باب الإفعال تقرأها، يقبضه ولا يقبضه صاحب ولا يقبضه صاحبه، يعني لا يرفعه إلى صاحبه، ولا يقبض الثمن ولا يقبض الثمن من دون أن يحصل على الثمن. قال: الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه. وأنا إذا أتكاتب تعليقاتي قلت لك أنه فإن قبض، سوف يأتي من الشيخ قراءة هذه الجملة فيما بعد، ويأتينا إن شاء الله في درسنا هذا اليوم. وإلا فلا بيع، يعني إن دفع المبيع فبيع، وإن لم يدفع فلا بيع بينهما. الرواية الأخرى يا أخي، رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح يقول: من اشترى بيعا فمضى 3 ولم يجئ فلا بيع له. وهكذا الروايات الأخرى بهذا المضمون ولا أكرر. إذن حديثنا كان في خيار التأخير الذي دلت عليه هذه الروايات. ثم بعد ذلك سلسلة البحث أبين لك إياها، انتقلنا إلى نقطة، وهي أنه إذا انتهت الأيام 3 ولم يجئ المشتري فهل البيع رأسا باطل؟ نقول البيع يبطل، أو البيع يبقى صحيح ولكن البائع له خيار. حديثنا كان حول هذه النقطة، يحوم حول هذه النقطة، بعد 3 هل البيع يبطل أم البيع صحيح ولكن البائع له خيار؟ ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا المشهور أن البيع صحيح ولكنه بعد 3 ليس لازما، ينتفل بعد 3 ينتفل اللزوم لا أصل الصحة. ولكن هناك علماء 4 قالوا بعد 3 أصل البيع يبطل. من هم 4؟ قرأنا أسماءهم فيما سبق: قطوسي، الأسكافي، ملا باقر السبزواري، محمد باقر السبزواري صاحب الذخيرة الكفاية، الذخيرة والكفاية، وصاحب الحدائق. صاحب الذخيرة والكفاية هو واحد، السبزواري له الذخيرة وله الكفاية، عليكم السلام ورحمة الله، وصاحب الحدائق هذا الرابع. هؤلاء 4 قالوا بعد 3 أصل البيع باطل، لكن المشهور قالوا بأنه بعد 3 البيع صحيح غاية ما هناك اللزوم ينتفي. والشيخ الأنصاري كان مع من؟ غالبا الشيخ الأنصاري هو المشهور، ما يخالف المشهور، قال بأن الحق مع المشهور، وذلك لوجوه ثلاثة ذكرنا لك يا أخي وجها في الدرس السابق، والآن نريد أن نذكر الوجه الثالث، بس لا بأس أكرر لك ذينك الوجهين أذكر لك بك إشارة. الوجه الأول الذي ذكر الشيخ قال أفرض الروايات ظاهر بطلان البيع بعد الثلاثة، حيث قالت بعد الثلاثة لا بيع، لا نافية للجنس، لا بيع يعني بيع أصلا ما موجود، لكن فهم العلماء المشهور قرينة، فهم العلماء مقدس، شيء مقدس عند الشيخ الأنصاري، قرينة على خلاف مخالفة هذا الظهور. والدليل الثاني الذي ذكر الشيخ فيما سبق في صالح المشهور، الدليل الثاني الذي ذكر هذا أن الروايات قالت فإن لم يجئ بالثمن بعد الثلاثة فلا بيع له، له انظر ماذا قالت، له، له لمن، له للمشتري، ولا معنى لنفي البيع عن المشتري إلا أن يكون المقصود نفي اللزوم، وإلا إذا كان أصل البيع باطل المناسب نفي البيع عن كليهما لا عن خصوص ال، لا عن خصوص ال. لكن هذا القرينة، هذا الدليل التفت الشيخ الأنصاري بنفسه أنه عليل مريض عليل. ليش؟ لأن قلنا رواية ابن يقطين الذي قرأناها الآن أيضا عبرت بضمير التثنية، قالت فلا بيع بينهما، أفرض بقية الرواية عبرت فلا بيع له، لكن رواية ابن يقطين عبرت بينهما. هذا كل الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، من الآن يا أخي. الدليل الثالث على أن البيع لا يبطل بل يبقى صحيح، ولكن البائع له خيار، التمسك بالاستصحاب. يعني شلون تمسك بالاستصحاب؟ يعني بأن نقول قبل أن تمضي ثلاثة أيام البيع ماذا كان؟ صحيح، نقل وانتقال كان موجود، ملكية كانت موجودة. الآن نشك، الآن يعني متى الآن؟ بعد الثلاثة، هل تلك الصحة موجودة؟ هل ذلك النقل والانتقال موجود؟ هل تلك الملكية موجودة؟ وحينما نشك في بقاها وعدم بقاها نستصحب بقاء الصحة، فيثبت بعد الثلاثة البيع صحيح أيضا، وهذا في صالح المشهور. إلا اللهم واحد منكم، إلا اللهم واحد منكم يقول شيخنا سؤال، تفضل تفضل، يلا بسرعة بسرعة، يلا سؤالك اطرحه بسرعة. تقول هذا الاستصحاب لا يجري. عجيب، ليش لا يجري؟ ماذا فيه؟ أي علة؟ أي محذور فيه؟ تقول لأنه قبل الثلاثة البيع كان صحيح، لكن الصحة كانت ثابتة في ضمن ال، في ضمن اللزوم، الملكية كانت ثابتة في ضمن اللزوم، يعني كانت ملكية لازمة. والآن الذي نشك فيه بعد الثلاثة هو الملكية لكن الجائزة، لا يحتمل الملكية اللازمة بعد الثلاثة موجودة. فإذا الملكية السابقة في ضمن اللزوم، والملكية الجديدة في ضمن الجواز. حينئذ نقول الملكية السابقة الذي في ضمن اللزوم نتيقن بارتفاعها، الملكية اللازمة حتما ارتفعت، والذي نشك في بقائه الذي هو ماذا؟ الملكية الجائزة، ليس لنا يقين بحدوثه. فما لنا يقين بحدوثه نتيقن بارتفاعه، ما لنا شك في بقائه لا يقين لنا بحدوثه، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم ال... يلا تقدر تقول لي من القسم الشنو؟ الثالث. استصحاب الكلي من القسم الثالث هو هذا يا أخي عليكم السلام ورحمة الله، الذي يقولون بأنه ليس بحجة، ليس أن نتيقن بوجود الكلي في ضمن فرد ثم نتيقن بارتفاع ذلك الفرد ونحتمل حدوث فرد جديد. هذا يقولون على أنه ماذا؟ استصحاب الكلي لا يجري. موردنا من هذا القبيل. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ الشيخ رضوان الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بأنه أنت جعلت الملكية ملكيتين، ملكية لازمة ملكية جائزة، مع أنه هذا باطل. الملكية واحد، والجواز واللزوم وصفان لها لا فصلان لها، عارضان عليها لا فصلان مقومان لها. إذا كان اللزوم والجواز فصل مقوم، فالملكية ماذا تصير؟ متعددة. الجائزة غير اللازم، فيأتي الإشكال. يعني يصير الملكية الجائزة واللازمة من قبيل من؟ إنسان والفرس. كيف الناطقية فصل مقوم للإنسان، والصاهلية فرس صاهلية فصل مقوم للفرس، فهما شيئان لا واحد. لو كان الجواز واللزوم من هذا القبيل، بلي 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 بلي، الملكية تتعدد، فيأتي الإشكال. نقول تلك الملكية التي كانت زالت حتما، وهذا الملكية التي نشك في بقائها لم نتيقن بوجودها سابقا. لكن الصحيح بأن الجواز واللزوم عارضان، وصفان عارضان كالكتابة. كيف وصف عارض على الإنسان؟ فالإنسان يعرض عليه الكاتبية، ويعرض عليه بعد ماذا؟ الضاحكية والقائمية والنائمية والجالسية والآكلية واللاعبية، هاي أوصاف عارضة لا تعدد الإنسان. فأنا جالس وأنا متكلم وأنا لابس حمامة وأنا أدرس وأنا 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 وأنا، هاي عوارض لا أتعدد بتعدد هذه العوارض، أنا لا أتعدد. اللزوم والجواز هكذا يقول الشيخ ليست فصول مقومة منوعة، بل هي ماذا؟ عوارض عارضة على الملكية، فالملكية واحدة. فإذا كانت الملكية واحدة فنقول تلك الملكية التي هذه الملكية الواحدة كانت فيما سبق والآن ماذا؟ نشك في بقائها، فنستصحب بقاء تلك الملكية التي كانت ثابتة فيما سبق. فحينئذ لا يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، بل يكون هذا في الحقيقة استصحاب الجزئي. هذه الملكية واحدة نشير إليها كانت، والآن نشك نستصحب بقائها. طبق العبارة بسرعة. هذا دليل ثالث أليمن يا أخي على حقية كلام المشهور. وكيف كان؟ وكيف كان يعني ماذا؟ يعني سواء تم الدليل الثاني أو لم يتم الدليل الثاني، عندنا دليل ثالث فلا أقل من الشك. فإذا شكينا في بقاء الملكية فيرجع لاستصحاب الآثار المترتبة على البيع. آثار المترتبة على البيع شنو؟ نقل وانتقال، ملكية، صحة، نفس الشيء. عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي. فنستصحب بقاء فيثبت أن الملكية إذا باقية، يعني معناه البيع بعد صحيح بعد الثلاثة. نقطة. وتوهم. هذا إشكال حضرة جناب أنه تقول لا يجب الصحابة الملكية لأنه من قبيل الصحابة كل من القسم الثالث، وتوهم كون الصحة سابقا، هذه الملكية سابقا في ضمن اللزوم كانت فترتفع بارتفاع اللزوم. طبيعي توضيح الإشكال بالشكل الذي بيّن تمام بين الشيخ بس واضح. والذي نشك في بقاء ملكية من نوع جديد لا نتيقن بحدوثها سابقا حتى نستصحبها فيكم من قبيل الصحابة كل من القسم الثالث مندفع، لأن اللزوم يعني والجواز، يعني والجواز بالي واضح بعد ما يذكر الشيخ انت بعد تدري يكون ذن السؤال، ليس من قبيل الفصل للصحة، ليس فصل مقوم للملكية حتى تحصل عندنا ملكيتان صحتان نقلان حتى يكون من قبيل صحة الكل من قسم الثالث، وإنما هو حكم مقارن من العوارض يا أخي كاللاعبية والكاتبية والنائمية والما أدري شنو والجن بالنسبة إلى الإنسان، كيف شيء مقارن عارض مقارن هنا أم كذلك، وإنما هو حكم يعني ماذا اللزوم حكم مقارن له يعني للبيع له يعني المن بلي بلي لها يو له لها يو له يلا مناسب لها للصحة ما هو قال يو لا في خصوص البيع الذي ما موجود فيه بغيار هذا اللزوم يكون شيء عارض مقارن لأنه فصل مقوم يا أخي. ونفس الشيء قوله في الجواز، هذا الشيخ قال يقوله في اللزوم تقوله في الجواز أنه من الأمور العارضة في البيع الذي فيه خيار. ثم إنه يشترط، خب انتهينا بحمد الله عز وجل مطلب جديد يا بخيار التأخير ما هي شروطه؟ يقول الشرط الأول من شروط خيار التأخير عدم قبض المبيع، يعني من اللازم أن المشتري لا يقبض المبيع، أما إذا كان قد أخذ المبيع وقبضه فالبائع لا يتمكن من الفسخ بعد الثلاث. فإذا اشترى شخص شيء من بائع من البائع وذهب به إلى داره ولم يدفع الثمن، مضى يوم يومان ثلاثة أربعة خمسة عشرة مية أكثر سنة سنتين لم يأتي بالثمن، أخذ المبيع ولم يأتي بالثمن، البائع لا يتمكن من الفسخ، بل يسجل دعوى على البائع للمحكمة لهذا مطلب آخر، أما فسخ لا يمكن. خب ما هو الدليل على أنه هذا الشرط يعني يشترط في خيار التأخير عدم قبض المبيع؟ الدليل على ذلك رواية ابن يقطين، فإن رواية ابن يقطين هكذا قالت كما قرأت الآن قبل قليل، فإن قبض بيعه، فاعل قبض من هو؟ البائع، يعني فإن أقبض، قبض يعني أقبض، يعني فإن أقبض البائع بيعه، بيعه يعني ماذا؟ مبيع، يعني دفعه، وإلا يعني إذا لم يقبضه فلا بيع بينهما يعني بعد الثلاثة. فإذن هاي صريحة في أن شرط خيار التأخير عدم إقباض المبيع. ولكن من العجب يا أخي، من الغريب يا أخي، سيد الرياض سيد مير علي رضوان الله تعالى عليه لا هو فقط، تبعه شيخ الجواهر قال بأنه بلي قال بأنه هذا ليس بشرط، لا يلزم عدم إقباض المبيع حتى إذا المشتري قبض المبيع، خيار التأخير موجود للبائع بعد الثلاث. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أنا هذا عجيب عندي، هذا كلام عجيب، هذا رواية ابن يقطين صرحت فإن قبض بيعه، كيف تقول أنت يا سيد الرياض لا يشترط قبض المبيع؟ إلا اللهم إلا اللهم، هذا توجيه لكلام سيد الرياض، يذكر الشيخ الأنصاري توجيهه، إلا اللهم نسخة الوسائل الذي موجودة عند الذي فيها هذا الحديث يا أخي بالي سقطت منها هذه العبارة، يا عبارة فإن قبض بيعه كانت ساقطة، إلا يكون هجي من نسخة الوسائل الموجودة عند سيد الرياض هذه العبارة كانت ساقطة. وإما يا أخي أن سيد الرياض قرأ العبارة بشكل آخر، لم يقرأها فإن قبض بيعه، هكذا قرأها فإن قبض بيعه، هكذا قرأها. المعنى شي يصير إذا هكذا قرأنا؟ شي يصير المعنى؟ فإن قبض بيعه، هو لمن يرجع الضمير؟ بيع المبيع، بيع المبيع من هو؟ البائع. فإن قبض المفعول به محذوف، الثمن، فإن قبض بيعه الثمن محذوف مقدر، فإن قبض الثمن يعني فبها له ليس له خيار، وإلا يعني إن لم يقبض الثمن فلا بيع بينهما. فالرواية تكون دالة على اشتراط ماذا؟ ثمن، عدم قبض الثمن، لا على اشتراط عدم قبض المبيع. لعله قرأها صاحب الرياض هكذا العبارة، فإن قبض بيعه، لكن هذه القراءة يا إخوان صحيحة أم لا؟ هذه القراءة صحيحة وجيهة أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، هذه القراءة ضعيفة، لأننا نشك هل جملة كلمة بيعه مشددة أم لا؟ الأصل عدم التشديد، نشك مشددة أم لا، نجري إصالة عدم التجديد. كما إذا تذكرون في الروضة البهية في مبطلات الصلاة، من جملة مبطلات الصلاة ماذا؟ البكاء. وقع كلام بين الفقهاء أن البكاء هو المبطل أو البكاء، الفرق بينات ماذا؟ إذا كان دموع بلا صوت بكى بالقصر، إذا مع شي يسمونه صوت بكاء مع المد. الرواية يا أخي شكوا فيها الفقهاء، ورد فيها بكاء ورد فيها بكاء. هناك الشهيد الثاني ماذا قال؟ الأصل عدم المد، لأن المد حرف زائد، الهمزة حرف زائد، ونشك هذه الزيادة اشتملت عليها الرواية أم لا، قالها الإمام أم لا، الأصل لم يقلها الإمام، فيثبت أن الوارد ماذا؟ هو البكاء للبكاء، مو مهم هذا، لم يرد بكاء، هذا المقدار هذا كافي أما لا، هذا مو مهم بعد، ذاك قدم هذا ذاك مو مهم بعد. فالمقصود أنه بلي لم يرد هذا، فإذا على هذا الأساس هناك هكذا قالوا، بل الأصل عدم التجديد. هسه هذا أو سيدة واحد يقول أصل مثبت كلش كلش، نقول هذا في الألفاظ، وفي الألفاظ ماذا؟ الأمر سهل، الأصول المثبتة قبل وفي على أي حال. فالشيخ الأنصاري يقول كما هناك الشهيد الثاني هكذا قال، هنا هم أيضا نقول نحن لسيد الرياض، نقول له نشك على أنه هذا تجديد موجود أو ما موجود، الأصل ماذا؟ عدم التجديد. انتهى يا أخي، أفهرس المطلب من جديد بصورة عاجلة. الشرط الأول عدم قبض المبيع، ويدل عليه صريح رواية ابن يغطين، ولكن سيد الرياض شيخ الجواهر أنكر ذلك، قال يكفي عدم قبض الثمن. الشيخ الأنصاري يقول لا وجه لما ذكره سيد الرياض إلا أن عبارة فإن قبض بيعه ساقطة من نسخة الحديث الموجودة عنده، أو أنه قرأ العبارة هكذا فإن قبض بيعه، أي بيع المبيع الثمن، هكذا يصير. لكن هذه القراءة ضعيفة، لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ عدم ماذا؟ التجديد. أقول يرد على الشيخ الأنصاري أولا، وثانيا طبق العبارة وبعدين أبين الإشكال. يقول قدس سره، ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور، أحدها عدم قبض المبيع نقطة، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، بناء بيعه بمعنى ماذا؟ يعني المبيع، بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع. لكن في الرياض إنكار دلالتي أو إنكار دلالتي بل إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط على اشتراط عدم قبض المبيع، وتابعه بعض المعاصرين عن شيخ الجواهر، ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذ منها الرواية، نسخة الوسائل التي أخذ منها الرواية مثلا، أو صحح العبارة إذا عندك وي سويها أو وأما هكذا احتمال قراءة قبضا بالتخفيف وبيعه بالتجديد، يعني هيك يصير، يعني قبض بايعه يعني بايع المبيع أو بيع المبيع الثمن بلي، فالمدار على قبض الثمن وعدم قبض الثمن. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال، يعني احتمال قراءة قبض ماذا بالتخفيف والبيع بالتجديد. ليش؟ أنا في أثناء الشرح ما كررت لي وجهين. الوجه الأول الذي أنا ثاني هو ذكرته، قلت الأصل عدم التجديد، والوجه الثاني يقول الشيخ بيع مفرد لم يرد عندنا، بل مثنى ورد البيعان، أما بيع مفرد بمعنى البائع هذا لم يرد، ما موجود. فتش السالان إذا شفت لنا باللغة بالحديث بالكذا جيب لنا بيع بالتجديد بمعنى البائع، ما موجود هذا الشيء. يقول إذا هذا يحتاج إلى فحص بعد من نتمكن نتناقش ويا الشيخ، لأن استعمال البيع بالتجديد مفردا نادر بل لم يوجد، مع وثانيا يرد الأصل عدم التجديد، مع إمكان إجراء إصالة عدم التجديد نظير ما ذكره في الروضة من إصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة. شلون هنا قال الشيء الثاني هنا أيضا نقول انتهى. أقول يرد أولا وثانيا، أما أولا يرد على أنه التجديد ليس زيادة في الكلمة حتى نقول الأصل ماذا؟ عدم التجديد، عدم الزيادة. صحيح بحسب الدقة التجديد زيادة بحسب الدقة، التجديد زيادة في الحرف المشدد، يعني الحرف المشدد في الحقيقة ينحل علما إلى حرفين، لكن العرف يرى التجديد والتخفيف صفتان للحرف. نقول الحرف مرة مشدد مرة مخفف صفة له لا أنه زيادة، يعني نظير الضمة والفتحة، كيف الضمة والفتحة صفتان للحرف لا أنه تلك زيادة، الضمة مثل زيادة في مقابل الفتحة، لا صفتان. كذلك التجديد والتخفيف صفتان للحرف الواحد، فلا يمكن أن نعد التجديد زيادة بالنسبة لمن إلى التخفيف، لا ليس هو زيادة، وإن كان دقة قل صحيح، لكن عرفا ليس الأمر كذلك. هذا أولا، فلا يمكن أن نقول الأصل عدم هذه الزيادة، هو ليس زيادة. وثانيا لو سلمنا هو زيادة، أنت قلت الأصل عدم هذه الزيادة في من؟ عدم زيادة التجديد في من؟ في كلمة البيع. نحن نقول هذا معارض بإصالة عدم زيادة التجديد في كلمة ماذا؟ في كلمة قبضة، لأن على قراءتك أيها الشيخ الأنصاري كلمة قبضة يكون تقراها ذيما بماذا؟ بالتجديد. فكيفما كان التجديد موجود إما على قراءتك وإما على قراءة ماذا؟ سيد الرياض، فأنت لما تقول الأصل عدم وجود التجديد في كلمة بيع، نقول لك الأصل عدم وجود التجديد في كلمة قبضة الذي على قراءتك، فيصير معارضة حين هذا. فإن قبض مفاعل قبض من هو؟ لا الرواية يعني هاي فرد قراءة ثالثة راح تصير، لا قراءة ماذا هاي ثالثة تقعد تسويها غير ماذا بلي يعني بعبارة أخرى بلي قراءة ثالثة. احنا كلامنا الآن بين هاتين ايه لا مو احنا قراءة الشيخ الأنصاري يقراها ماذا فإن قبض بيعه تشي يقراها هو بعد بتجديد قبض، على قراءة سيد الرياض يقراها فإن قبض بيعه، فبالتالي التجديد موجود إما في كلمة قبض إما في كلمة ماذا بيع،
والشيخ الأنصاري يقول الأصل عدم التجديد في كلمة بيع، وإحنا نقول الأصل عدم التجديد في كلمة قبض. بل إذا نفكر في قراءة ثالثة ذاك مطلب ماذا آخر خارج عن محل الكلام حينئذ. تمام، وبالتالي صار بمعنى الاستصحاب وعدم التلفظ. زين، ثم إنه لو كان عدم مطلب جديد يا أخي، مطلب جديد يا أخي، يقول قدس سره لو فرض بأن المشتري، مطلب جديد هذا، جاء إلى البائع وقال له يا مولانا خذ الثمن، هذا الثمن، تفضل 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 واعطني المبيعة، البائع ماذا قال للمشتري؟ اذهب لا أدفع لك المبيع. نهاره المشتري، قدم الثمن والبائع نهاره. في مثل هذه الحالة هل البائع له خيار ثلاثة أيام بعد الثلاثة أم لا؟ مفروض المشتري جاء بالثمن، يقول الشيخ رضوان الله عليه كلا، البائع ليس له خيار بعد الثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الخيار جعل للبائع من باب الإرفاق عليه، من باب دفع الضرر عليه. فإذا جاء المشتري بالثمن فلا ضرر حينئذ على البائع، لأنك أيها البائع لماذا لم تستلم الثمن؟ لأن المشتري جاء بالثمن، أنت ما سلمته، أنت أوقعت نفسك في الضرر، في المأزق. أقول تعليق يا أخي، هذا يسمونه تطويل بلا طائل، وما نحتاج إلى هذا تعليل. أكو تعليل ماذا أسهل من هذا؟ نقول الروايات هي قالت فإن جاء بالثمن فبها، يعني شنو فبها؟ يعني فلا خيار، وإلا إن لم يجئ يوجد خيار. فالمدار على المجيء بالثمن وعدم المجيء، وهنا يصدق المشتري جاء بالثمن، يصدق جاء ولا يصدق جاء، فإذا لا خيار للبائع. بعد ما نحتاج إلى أنه انظر التعليل من كيس الصفحة، من كيسنا الخاص، نقول الروايات أثبتت الخيار من باب الإرفاق، من باب دفع الضائج، ما نحتاجه يا ما أريد أقول خطأ، لا يا مولانا. طبق العبارة، ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري يعني للمبيع، لم يقبض لم يأخذ المبيع، لعدوان البائع، شلون لعدوان ذا؟ بأن بذل له الثمن، يعني المشتري بذل للبائع الثمن فامتنع من أخذه، البائع امتنع من أخذ الثمن ودفع المبيع وإقباض المبيع، فالظاهر عدم الخيار. لماذا؟ لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع، للبائع وللبائع يقولون زين الأمر سهل، ودفعا لتضرره، فلا يجري هذا الخيار فيما إذا كان الامتناع من قبله، من قبل نفس البائع. أنا قلت هذا تطويل بلا طائل لا داعي له. زين، وفرع جديد، مطلب جديد يا أخي، ولو قبضه المشتري. حصيلة هذا المطلب الجديد يقول لو فرض بعد البيع المشتري أخذ المبيع لكن من دون إجازة، من دون إذن مسبق من البائع، قبضه بلا إذن البائع، دخل المشتري إلى محل البائع وأخذ المبيع بمرأة وبمسمع من البائع وخرج من المحل، قال له لا أرضى لا أرضى لا أرضى، لم يعتني، عليكم السلام ورحمة الله، المشتري لم يعتني. فالسؤال الذي نريد نطرحه هذا، أنه هذا القبض هل هو كلا قبض؟ إذا كلا قبض يعني بالتالي خيار موجود بعد الثلاثة للبائع أم لا؟ داري موجود؟ أو كل قبض يعني خيار ماذا للبائع؟ ما موجود، هذا احتمال ثاني. أو نفصل بينما إذا البايع استرد المبيع استرجعه إلى دكانه إلى محله التجاري فالخيار إذن كمل شنو موجود. وإذا لم يسترجعه الخيار ليس بموجود. هذا كم احتمال السؤال الآن بينا ثلاث احتماله. الاحتمال الرابع الذي يميل إليه الشيخ هذا الاحتمال الرابع وهو الأخير وهو أن نقول بأن البايع حينما قبض بأن المشتري حينما قبض هذا المبيع لو فرض أن هذا المبيع تلف عند المشتري في بيت المشتري هل البائع ضامن له أم ليس بضامن له؟ هذا سؤال نطرحه. احنا عندنا قاعدة تقول تلف المبيع قبل قاعدة تجينا ما إن شاء الله قبل قبضه فهو من مال بائعه. هذه القاعدة إذا نريد نطبقها في موردنا خب حينئذ نقول ها في موردنا هل يوجد قبض أو لا يوجد قبض؟ فالخلاصة إذا قلنا هذه القاعدة تشمل موردنا يعني قلنا أن الضمان موجود عليه من؟ موجود عليه من؟ على البائع. هذا يحسب من باب تلف المبيع قبل قبضه فالمناسب يوجد خيار للبائع. وإذا قلنا القاعدة لا تشمل لا يوجد ضمان على البائع لو تلف هذا المبيع فخيار ما موجود على البائع. إذن الشيخ فصل بين ما إذا قلنا بأن الضمان موجود على البائع لو تلف هذا المبيع عند المشتري وبين ما إذا لم نقل. إذا قلنا الضمان على البائع موجود فمناسب خيار موجود أيضا. إذا ما موجود ضمان مناسب أيضا ماذا لا يوجد خيار. هذا تفصيل الرابع يميل إليه. توجيه ماذا؟ توجيه هذا التفصيل ماذا؟ توجيهه ماذا؟ انظر بالله كيف إن شاء الله بعدين أريد أبين ماذا ثلاثة تعليقات أريد ماذا تلتفت إلى التوجيه حتى التعليق نبينه. الشيخ رحمة الله عليه ماذا يوجه هذا التفصيل يقول إن قلنا بأنه ضمان على البائع ما موجود إن قلنا بأنه ضمان على البائع ما موجود لو تلف المبيع فالمناسب أنه خيار أيضا ما موجود للبائع بعد الثلاثة. لماذا مناسب خيار ما موجود؟ يقول لأنه الخيار إنما يثبت لأجل للبائع يثبت لأجل أن لا يتبرر البائع. وفي مقامنا نقول من أي ناحية يتبرر البائع؟ إما من ناحية وجوب حفظ المبيع يعني نقول هذا المبيع الموجود عند المشتري يجب أن يحافظ عليه البائع وهذا نحو ضرر على البائع هذا ضرر يتوجه على البائع. وإما من ناحية لم يصل إليه الثمن خرج منه المبيع ولم يأته الثمن هذا ضرر ثاني. إذا كان الضرر من هاتين الناحيتين على البائع يتوجه فيمكن للبائع أن يدفع هاتين الناحيتين من الضرر. كيف؟ بأن يفسخ العفو بأن يأخذ المبيع مقاصة. يقول أنا لم يصلني الثمن فالمبيع أخذه من باب المقاصة. إذا أخذه من باب المقاصة فالضرر الأول يندفع وجوب الحفظ يندفع لا يجب بعد الحفظ صار من أمواله المبيع ولا ضرر من الناحية الثانية لأن المبيع وصل إليه. فإذا إذا كان الضرر من الناحيتين أوليتين دفعهما ممكن بواسطة المقاصة. وإذا كان الضرر من ناحية أنه لو تلف الضمان عليه من هذه الناحية المفروض احنا قلنا لو تلف لا ضمان عليه فإذا لماذا خيار له؟ فالخلاصة مناسب ما يكون خيار ثابت للبايع على هذا المبنى. يا مبنى لو قلنا بأنه لا ضمان عليه لو تلف عند المشتري، ليش المناسب لا ضمانه؟ لأن تضرر البائع من أحد نواحي ثلاث: إما من ناحية يجب عليه المحافظة الكاملة والتامة على المبيع، وإما من ناحية أنه خرج منه المبيع لم يدخل إليه لم يجئه ثمن، وإما من ناحية أنه لو تلف التلف منه. من الناحيتين الأوليتين قلنا بأنه ماذا؟ قلنا بأنه يمكن دفعهما بواسطة المقاصة، أخذ المبيع مقاصة، يذهب هو إلى دار البيع ويأخذ إلى دار المشتري ويأخذ المبيع، يندفع الضرر الأول يندفع الضرر الثاني. من الناحية الثالثة مفروض نحن قلنا بأنه لو تلف لا ضمان، نتكلم على هذا المبنى، إذن المناسب لا خيار. أما إذا قلنا بأنه لو تلف يوجد ضمان، فالمناسب حينئذ يوجد خيار. لماذا المناسب يوجد خيار بعد الثلاثة؟ لماذا؟ دفعا للضرر من الناحية الثالثة، نثبت للبائع خيارا حتى لا يتضرر هذا البائع. من أي ناحية يتضرر؟ من ناحية أنه لو تلف المبيع التلف منه يكون، فرارا من هذا نقول له خيار بعد الثلاثة حتى لا يتضرر من هذه الناحية، يفسخ فيصير المبيع ماذا؟ ملك له، فيتصرف به كيف ما شاء، لا ملك للمشتري حتى التلف يكون الملك للمشتري والتلف يكون من البائع، لا، فنثبت له الخيار حتى لا يقع في الضرر من الناحية الثالثة. هذا حصيلة ما أفاده الشيخ. فالخلاصة هكذا صار، وفهرس من الأول حتى أطبق التعليق بعد ذلك. الخلاصة هكذا صار أنه لو قبضه المشتري، لو قبض المبيع بشكل يجوز للبائع الاسترجاع يعني من دون إذن البائع، فهل هذا كلا قبض أو قبض؟ أو نفصل بين الاسترداد وعدمه؟ أو نفصل بين ما لو قلنا لو تلف البائع ضامن وبين ما إذا لم يضمن البائع لو تلفه؟ الشيخ يميل إلى الرابع، الاحتمال الرابع. فإن قلنا بأنه لو تلف لا ضمان، مناسب حينئذ ماذا؟ لا خيار للبائع، لأن البائع يقع في الضرر من أحد نواحي ثلاث: إما من ناحية أنه ماذا؟ يجب المحافظة على المبيع، وإما من ناحية خرج منه مثمن لم يأته الثمن. من هاتين الناحيتين الضرر مندفع، يعمل المقاصة. وأما من الناحية الثالثة يعني لو تلف الضمان عليه، المفروض احنا نتكلم على مبنى انه لا ضمان عليه، فإذا لماذا خيار يوجد له بعد الثلاثة؟ بل لو قلنا يوجد ضمان عليه لو تلف المبيع، بل المناسب حينئذ له الخيار بعد الثلاثة. هذا ما أفاده الشيخ، نطبق بسرعة. يقول: قدس سره ولو قبضه المشتري، يعني قبض المبيع على وجه يكون للبائع استرداده. كيف يعني؟ كما إذا كان بدون إذنه، يعني بدون إذن البائع مع عدم إقباض الثمن ولم يسلم الثمن. يا أخي طبيعي إذا سلم الثمن فواضح ما موجود خيار. ففي كونه كلا قبض مطلقة، مطلقة يعني ماذا؟ يعني سواء استرده أم لم يسترده البائع مقابل التفصيل، أو مع استرداده، هذا الاحتمال الثاني، يعني نقول كلا قبض إذا استرد البائع هذا المبيع الذي قبضه المشتري، أو كونه قبض، هذا الاحتمال الثاني. وجوه رابع الوجوه: ابتناء المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من ارتفاع الضمان عن البائع، ارتفاع الضمان، ضمان يعني عند التلف، بهذا القبض وعدمه. يعني إذا قلنا بأنه يرتفع الضمان عند التلف فالمناسب لا خيار، وإلا يوجد خيار، ولعله الأقوى. لماذا ولعله الأقوى؟ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه. إما من هاي الناحية الأولى، أو من ناحية التضرر بعدم وصول ثمنه إليه، ثمن المبيع إليه يعني إلى البائع، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة فيندفع الضرر من الناحية الأولى من الثانية. من الثالثة المفروض احنا نتكلم بناء على عدم الضمان. وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك يعني بهذا القبض لو تلف المبيع نقول على أنه البايع ضامن فيجري دليل الضرر طبيعة الضرر من الناحية الثالثة يا أخي بالتقريب المتقدم. التقريب المتقدم يعني ماذا؟ يعني نقول هو ملك للمشتري لكن الضمان والخسارة على البائع هذا ضرر واضح تقدم. وين تقدم هذا؟ في الدرس السابق يا أخي في لما نقرينا الخامس خيار التأخير. شوف ايش قلنا السطر الأول لا السطر الثاني لا السطر الثالث ماذا لا السطر الثالث ولما ذكروا في التذكرة من أن الصبر أبدا بل مظنة الضرر المنفي بالخبر بل الضرر هنا أشد. ليش؟ حيث أن هذا شوف هذا التقريب المتقدم المبيع في ضمان البائع خسر البائع لكن يتلف من البائع لكن هو ملك ماذا للمشتري هذا ضرر واضح يا أخي. وإن فإذا بناء على هذا إذا قلنا على أنه الضمان موجود على البائع فخيار حينئذ يا أخي فخيار حينئذ موجود للبائع. ولا يحق لأحدكم أن يقول هذا نسيت أنا أذكره أثناء الشرح ولا يحق لأحدكم أن يقول شيخنا الأخبار منصرفة عن هذه الصورة. يعني إذا المشتري قبض المبيع ولو بلا إذن من البائع أخبار الذي تثبت خيار التأخير لا تشمل هذه الصورة فإذا لا تشمل فلا يثبت الخيار. الشيخ رضوان الله عليه يقول دعوى أن الأخبار لا تشمل مع أن المفروض ضمان موجود على من؟ يعني نتكلم على هذا التقدير على البايع موجود ضمان لو تلف المبيع دعوى عدم شمول الأخبار مشكلة يا مولانا عهدتها عليك كيف الأخبار لا تشمل ولا تثبت الخيار مع أن الضمان موجود على البايع لو تلف المبيع دعواك هاي مشكلة كما أن الدعوة المقابلة مشكلة. الدعوة المقابلة ماذا؟ أن يدعي شخص آخر يقول شيخنا حتى لو قلنا ضمان ما موجود على البائع لو تلف المبيع حتى لو قلنا ضمان ما موجود مع ذلك خيار ثابت للبائع بعد الثلاثة لأن الأخبار تشمل هذه الصورة. صورة ماذا؟ إذا كان القبض بلا استئذان من البائع أخبار تشمل فيثبت الخيار. يقول الشيخ تلك مشكلة وهذه مشكلة كلتا الدعوين مشكلة. إذا قلنا ضمان موجود على البائع إذا قلنا ضمان ما موجود على البائع لو تلفه دعوى عدم شمول الأخبار وعدم إثباتها للخيار مشكلة. إذا قلنا الضمان ماذا؟ موجود على البائع. وإذا قلنا ما موجود الضمان على البائع دعوى شمول الأخبار وإثباته للخيار أيضا ماذا مشكلة. فكلتا الدعوين مشكلة. لذلك يقول وإن الدعية حتى لو الدعية يجري دليل الضرر يجري ويثبت الخيار وإن الدعية انصراف الأخبار إلى غير هذا الصورة إلى غير هذه الصورة يا صورة يعني إلى غير صورة القبض من دون إذن البائع نقول الأخبار ما تشمل هذه الصورة لكنه مشكل دعوى عدم شمولها وانصرافها بل هي تشمل. إذا قلنا أنه البائع يضمن تشمل الأخبار تشمل وثبت خيار هذه مشكلة كدعوى شمول الأخبار ولو قلنا لو كان يحدث الواو ولو قلنا بارتفاع الضمان إذا قلنا ضمان مرتفع دعوى أن الأخبار تشمل وثبت خيار أيضا مشكلة. كلتا الدعوين مشكلة. انتهى كلامه يا أخي. ثلاثة تعليقات عندي لطيفة ظريفة التفت إليها مختصرة يا أخي ما بيش. التعليق الأول الشيخ رضوان الله عليه قال أي احتمال من الاحتمالات الأربعة أقوى؟ الرابع. ليش؟ لأن لو قلنا ضمان ما موجود على البائع لو تلف المبيع لا يوجد ضرر عليه فلا خيار له وإذا ضمان موجود عليه الضرر فله الخيار. هكذا أفاد الشيخ. أقول نحن مدركنا ماذا؟ دليل لا ضرر أو مدركنا الأخبار ما أدري إيش قاعد تقول. ماذا تقول مولانا؟ ما دركنا في خيار التأخير دليل لا ضرر أو دليل أو تلك الأخبار السابقة. مفروض المدرك تلك الأخبار السابقة وليس المدرك ماذا؟ دليل لا ضرر. فإذا كان تلك الأخبار السابقة من المناسب ننظر إلى تلك الأخبار السابقة ولا ننظر إلى دليل لا ضرر. ودعوى أن قد واحد منكم يدافع عن الشيخ يقول خاب الأخبار لكن الأخبار أثبتت الخيار من باب لا ضرر. أقول لك هذا الحكي ما تقول لي منين تجيبه؟ زين مولانا. والتعليق الثاني يا أخي، الشيخ رضوان الله عليه هكذا قال بأنه إذا قلنا ضمان موجود على لا ليس بموجود، فالمناسب ماذا؟ إذا ضمان ليس بموجود خيار ما موجود. ليش؟ لأن الضرر من الناحيتين الأوليتين يمكن دفع بالمقاصر، وإذا الضمان موجود مناسب ماذا قال؟ خيار موجود دفعا للضرر. من هذه الناحية الثالثة أقول لو كانت المقاصر كافية لرفع الضرر لكان من المناسب أن نقول خيار أصلا ما موجود، سواء قلنا ضمان على البيع موجود أو ما موجود. ليش؟ لأن من جميع النواحي الثلاث يمكن دفع الضرر ديما بالمقاصة. المقاصة ما شاء الله سهلة المؤونة، بابها واسع وتدفع ماذا؟ الضرر من جميع النواحي حتى من الناحية الثالثة. افرض قلنا بأنه ضمان على البائع موجود لكن يمكن البائع يدفع الضمان عنه بواسطة من؟ مو بواسطة الخيار، لا نقول خيار مائل، بواسطة المقاص. يجرى عملية مقاصة تنتهي القضية. فإذا المقاصة كانت كافية يلزم أن الخيار من الأساس مندفع مرتفع مضمحل زائل منعدم. التعليق الثالث يا أخي وهو الأخير، الشيخ رضوان الله عليه قال في آخر كلامه هكذا قال بأنه دعوى الإنصاف، هكذا قال بأنه إذا قلنا ضمان ماذا موجود لو تلف فالأخبار تشمل أو ما تشمل، تثبت خيار أو ما تثبت خيار، بل الأخبار شاملة وثبتن ماذا خيار وغير منصرفة. وإذا قلنا لا ضمانة الأخبار ماذا مناسب شنقول؟ لا تشمل منصرفة. أقول الانصراف وعدم الانصراف لا يرتبط بالمباني التي نبحثها في علم الأصول أو في علم الفقه. لا معنى إذا أسسنا مبنى واكتبناه في كتابنا الأصولي أو الفقهي نقول بالي إحنا بنينا بالبالي وطبعنا الكتاب، بالي مولانا طبعناه بالي خرج إلى شو يسمونه أسواق، فمناسب عليها أن الأخبار بعد منصرفة. ما له معنى إذا انصراف موجود فهو موجود على جميع المباني، إذا ما موجود هو ما موجود على جميع المباني. لا معنى لأن نقول بناء على هذا المبنى يوجد انصراف، بناء على عدمه لا يوجد انصراف. ربط الانصراف وعدم الانصراف، الشمول وعدم الشمول، الظهور وعدم الظهور بالمباني الأصولية أو الفقهية بلا وجه أبدا يا أخي. هذا انتهى، تتمت البحث إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.